قرائن المتن إلى نهاية باب المياه. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعدما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أنواع المياه التي يجوز التطهر بها، شرع بعد ذلك في تقسيم المياه عموما بحسب جواز استعمالها من عدمه. قال: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق. قوله طاهر أي في نفسه، من الماء ما هو طاهر في نفسه، وقوله مطهر أي لغيره. فهذا النوع جمع صفتين: الصفة الأولى الطهارة الذاتية، والصفة الثانية الطهارة المتعدية. فهو طاهر في ذاته مطهر لغيره، أي إذا استعمله غيره طهره أو طهر ما يستعمله فيه. ولهذا قال: غير مكروه استعماله، بما أنه طاهر ومطهر فإنه لا يكره استعماله، وهذا هو الأصل، وإلا فقد يكره كما سيأتي. لكن هذا القسم طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله. وقوله استعماله ساقط من بعض النسخ، والمراد بما تقدم أنه يجوز بهذا النوع رفع الحدث وإزالة الخبث، وقد عرفت معنى ذلك. فيجوز أن تستعمل هذا النوع في رفع الحدث في الوضوء أو الغسل، ويجوز لك أن تستعمله في إزالة النجاسة. طيب، ما هذا النوع؟ هو ذكر حكمه أولا، وهذا من أنواع التعريفات، من أنواع التعريفات أن يعرف الشيء بحكمه أو أن يذكر حكمه قبل ذكر ماهيته. فهو هنا ذكر الحكم أولا أنه طاهر مطهر غير مكروه، ثم ذكر ماهية هذا القسم فقال: وهو الماء المطلق. وهو الماء المطلق، ما المقصود بالماء المطلق؟ فيه تعريفات عدة لأهل العلم، نبتدئ بأسهلها ثم نذكر ما فيه نوع صعوبة. يقول العلماء في تعريف الماء المطلق أنه ما يكفي فيه إطلاق اسم ماء، الذي يكفي فيه أن تطلق اسم الماء، يعني اسم ماء مطلق. ماء مطلق يعني ماذا؟ يعني يجوز لك أن تطلق فيه اسم الماء، أن تقول ماء فقط بدون أي شيء زائد. إذا رأيته أمامك قلت هذا ماء، يجوز لك أن تقول هذا ماء، ليس فيه أي إضافة أو زيادة أو ما أشبه ذلك. فهذا تعريف. ومن التعريفات أيضا قول بعضهم: هو الباقي على وصف خلقته. هو الباقي على وصف خلقته، أي هو الماء الذي يبقى على ما خلقه الله عليه بدون أي تغيير، خلقه الله على صفة الإطلاق أنه ماء ليس فيه شيء، لم يتغير بشيء ولم يخالطه شيء. فالماء المطلق هو الذي يبقى على هذه الصفة، هو الماء الذي لا يلحقه أي تغيير ولا يلحقه أي إضافة. فهذا تعريف آخر. التعريف الثالث وهو الذي يحتاج إلى شيء من الشرح، يقولون فيه: الماء المطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة، هو العاري عن الإضافة اللازمة، أو هو العاري عن القيد اللازم، هو العاري عن القيد اللازم. العاري أي الخالي، العاري عن الإضافة اللازمة أو القيد اللازم يعني الذي ليس فيه إضافة لازمة أو قيد لازم، يرحمك الله. إيش المقصود بالإضافة اللازمة أو القيد اللازم؟ قالوا: القيد اللازم هو الذي يلزم الماء في جميع أحواله، لا تستطيع أن تقول هذا ماء إلا بهذا القيد. وذكروا له مثالا فقالوا: كماء الورد، ماء الورد لا تستطيع أن تذكره إلا بهذا القيد، إلا بهذه الإضافة، لأن ماء ورد هذا إيش؟ هذه إضافة، أضيف الماء إلى الورد، قيد بأنه ماء ورد، فلا تستطيع أن تذكر ماء الورد إلا مقيدا هكذا. عندما أقول لك ما هذا تقول هذا ماء ورد، لا بد أن تجيب هكذا، لا يصح لك أن تقول هذا ماء وتسكت، لأن هذه صفة الماء المطلق، الماء المطلق هو الذي تقول فيه هذا ماء وتسكت. لكن ماء الورد هذا لا تستطيع أن تعبر عنه بوصف الإطلاق، لا بد لك أن تقيده. قالوا: فهذه إضافة لازمة، هذا قيد لازم، أي لا ينفك عن الماء، لا تستطيع أن تذكر الماء إلا مقيدا بهذه الإضافة أو بهذا القيد. فخرج بذلك ماء النهر وماء البحر وماء البئر وماء العين كما تقدم في الأنواع السبعة. لماذا؟ ماء النهر هذا مضاف ولا ليس مضافا؟ مضاف، أنت تقول ماء نهر ماء بحر، لكن هذه الإضافة ليست إضافة لازمة، ليست إضافة لازمة، يعني يجوز لك أن تقول في ماء النهر هذا ماء وتسكت، لا يلزم أن تقول هذا ماء نهر. الماء الذي نتوضأ به الآن الذي يسير في الصنابير وما أشبهها هذا ماء نهر، صحيح ولا لا؟ عندما أسألك وأقول لك توضأت الآن بأي شيء، هل يلزم أن تقول توضأت بماء نهر؟ لا، وإنما تقول توضأت بماء، يعني صح لك أن تطلق فيه اسم الماء، فهذا ماء مطلق، الإضافة التي لحقته ليست إضافة لازمة، القيد الذي ذكر فيه ليس قيدا لازما، بل يجوز أن ينفك عنه الماء. واضح يا جماعة؟ يبقى تحصل عندنا أن الماء المطلق أولا هو ما كفى فيه إطلاق اسم الماء، أو تعريف الثاني الباقي على وصف خلقته، أو التعريف الثالث العاري عن الإضافة اللازمة. فقولنا الإضافة اللازمة خرج به الإضافة غير اللازمة، فالماء الذي يكون فيه إضافة غير لازمة هو ماء مطلق لم يخرج عن الإطلاق ولا تؤثر فيه الإضافة. فبناء على هذا يتحصل عندنا أن النوع الأول يدخل فيه كل ماء يبقى على وصفه ويصح أن تقول فيه هذا ماء. احفظ هذا الآن، لأنه عندما نأتي إن شاء الله تعالى إلى الماء المتغير سنتكلم على حكم التغير والمذهب في ذلك والصحيح من حيث الدليل، فلابد أن تفهم الآن صفة الماء المطلق، متى يصح أن تقول في الماء إنه ماء مطلق. فهذا الماء المطلق أيا كان من الأنواع السابقة، سواء كان ماء نهر أو بحر أو بئر أو ثلج أو غير ذلك مما ذكر، طالما أنه باق على وصف الخلقة، طالما أنه يصح أن تقول فيه هذا ماء فيجوز لك أن تستعمله، يجوز لك أن تتوضأ به، ترفع الحدث الأصغر، أو تغتسل به لرفع الحدث الأكبر، أو تزيل به النجاسة من الثياب أو الأرض أو البدن. ولهذا قالوا طاهر مطهر غير مكروه استعمال، طاهر في نفسه، مطهر لغيره في رفع الحدث وإزالة الخبث، غير مكروه استعماله، أي ليس هناك مانع يمنع من استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث وإن كان ماء مطلقا. هنا أمر مهم، وهو من المصطلحات التي ينبغي لك أن تلم بها. الماء الطاهر المطهر يعبر عنه الفقهاء في المذهب وفي غيره بكلمة واحدة، يقولون هو الماء الطهور، بدلا من أن يقولوا طاهر مطهر. الفقهاء عندهم اختصار، والعلماء دائما يميلون إلى الاختصار، فبدلا من أن يقولوا طاهر مطهر يعبرون بكلمة واحدة تدل على الكلمتين، يقولون ماء طهور. والطهور عندهم هو الطاهر المطهر، عندما يقولون هذا ماء طهور أي هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، الذي يجوز استعماله أو لا يكره استعماله. يبقى عندما تقف في كلام الفقهاء من أصحابنا أو غيرهم على قولهم هذا ماء طهور، يبقى تعرف المقصود على طول. المقصود هو ماذا؟ أن هذا الماء طاهر مطهر غير مكروه استعماله. لكن إذا اختلف الأمر، لو أن الماء صار لا يجوز استعماله، فعندنا تأتي مصطلحات أخرى. لا يستعملون كلمة الطهور، لكن يستعملون أحيانا كلمة الطاهر فقط، وأحيانا يستعملون كلمة النجس. متى هذا ومتى هذا سنعرفه إن شاء الله تعالى، لكن الذي تعرفه الآن أن هذا النوع الأول، أو أن هذا القسم الأول الذي هو الطاهر المطهر غير المكروه، يعبر عنه بإيه؟ بكلمة واحدة، يقولون هذا ماء طهور. وأن الطهور في المذهب وفي قول جماهير العلماء من أصحاب المذاهب هو الطاهر المطهر، هذه معلومة تعرفها الآن. ثم قال رحمه الله وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس. هذا القسم الثاني بارك الله فيكم ذكر أولا حكمه، فقال طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولكن من ناحية الاستعمال قال مكروه استعماله، بالرغم من أنه طاهر مطهر، يعني هو في نفسه طاهر، ليس نجسا، ليس نجسا، وهو أيضا مطهر، يعني من استعمله طهره، من استعمله في رفع الحدث أو إزالة الخبث طهره في ذلك، رفع الحدث وأزال الخبث. لكن من ناحية هذا الاستعمال يكره له أن يستعمله، يكره له أن يستعمله. ما هذا الماء؟ قال هو الماء المشمس. والماء المشمس هو المسخن بالشمس، الماء المشمس هو المسخن بالشمس، يعني إذا وضعت ماء في إناء وتركته في الشمس فسخنته الشمس، سخن الماء بفعل الشمس، فهذا هو الذي يقال فيه الماء المشمس. الماء المشمس في المذهب طاهر مطهر مكروه الاستعمال. لماذا؟ ذكر الأصحاب بعض الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استعمال هذا الماء لأنه يورث البرص، والبرص داء جلدي معروف. ذكرت أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. واحتجوا كذلك بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كره استعمال هذا الماء أيضا وقال إنه يورث البرص. فهذه حجة الأصحاب. ولكنهم اختلفوا في شرط كراهة هذا الماء، فإن هذا الماء عندهم لا يكره مطلقا، الماء المشمس عند الشافعية لا يكره مطلقا، ولكن ذكروا فيه أشياء. فقالوا أولا: أما ما تشمس في البرك والأنهار ونحوها فلا يكره بلا خلاف في المذهب. واضح؟ الماء المشمس في البرك والأنهار والبحار وما أشبه ذلك غير مكروه قولا واحدا في المذهب، لا يختلف المذهب في عدم كراهة هذا النوع من الماء المشمس. طيب، وما ليكره في أي شيء؟ اختلفوا اختلافا كثيرا، اختلف الأصحاب من أئمة المذهب اختلافا كثيرا في ضبط صفة الماء المشمس المكروه، حتى ذكر النووي رحمه الله تعالى 7 أوجه في اختلافه. والشائع من كلامهم لا سيما عند المتأخرين ذكر 3 شروط. الشائع من كلامهم لا سيما عند المتأخرين ذكر 3 شروط. الشرط الأول قالوا أن يكون في بلاد حارة، أن يكون في بلاد حارة. لماذا؟ قالوا لأن الشمس يكون تأثيرها في هذه البلاد أقوى من غيرها، البلاد المعتدلة والبلاد الباردة لا يكون فيها أثر قوي للشمس ويكون التسخين بها ضعيفا، وأما في البلاد الحارة فإن فعل الشمس يكون قويا. الشرط الثاني قالوا أن يكون في آنية مطرقة أو منطبعة. اكتب هذا، أن يكون في آنية مطرقة أو منطبعة. يعني إيش هذا الكلام؟ الآنية المنطبعة أو المطرقة هي التي تقبل الطرق عليها، هي التي تقبل الطرق عليها، كمثل الآنية التي تكون من النحاس والرصاص ونحو ذلك. هذا الشرط الثاني. لكنهم استثنوا آنية الذهب والفضة وإن كانت تقبل الطرق، قالوا لصفاء جوهرهما، يعني استثنوا آنية الذهب والفضة من الآنية المنطبعة أو المطرقة. لماذا اشترطوا هذه الآنية تحديدا؟ قالوا لأن هذه الآنية بعينها إذا أثرت فيها الشمس خرجت منها زهومة تعلو الماء، وهذه الزهومة هي التي تسبب البرص أو يخشى أن تسبب البرص. تمام؟ فهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قالوا أن يستعمل في حال حرارته، أن يستعمل في حال حرارته للشمس. فعلى هذا الشرط لو أنه برد، لو أن الماء برد فلا حرج ولا كراهة في استعماله. هذا كله بارك الله فيكم مختلف فيه عند أئمة المذهب. من أئمة المذهب من لا يشترط شيئا من ذلك أصلا، لكن هذه الشروط هي التي شاعت في كلامهم لا سيما عند المتأخرين، وهو ما تجدوه في الشروح المتأخرة وفي كلام العلماء المتأخرين من أئمة المذهب. طيب، وماذا أيضا؟ قالوا إنما يكره استعمال هذا الماء في رفع الحدث فقط. يعني احنا قلنا هو طاهر مطهر، يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث، صحيح، لكنه مكروه استعماله. قالوا الكراهة هذه في رفع الحدث فقط لا في إزالة الخبث. لماذا؟ للعلة التي ذكرناها، قالوا لأن هذا الماء يخشى منه البرص، يخشى منه هذا الداء. هذا الداء في البدن ولا في الثوب أو في أي شيء آخر غير البدن؟ هذا في البدن فقط. فقالوا الكراهة عندنا في رفع الحدث فقط، في استعمال هذا الماء في البدن فقط، فلا بأس أن يستعمل في الثوب، ولا بأس أن يستعمل في إزالة النجس من الأرض أو الثياب أو غير ذلك. وألحق بعض الأصحاب بالمكروه أيضا ما يكون في الشرب، قالوا ولو شربه أيضا كره، لو شربه كره، وكذا لو استعمله في مائع، لو وضعه في مائع يعني في شيء سائل. وأما لو وضعه في طعام وكان مستهلكا فيه فلا حرج، لو وضعه في طعام وكان الماء مستهلكا في الطعام فإنه لا حرج بذلك ولا كراهة. طيب، وماذا أيضا؟ قالوا من ناحية صحة الوضوء به، الوضوء صحيح، من توضأ به أو اغتسل صح وضوءه وغسله، لأن احنا قلنا طاهر مطهر يعني يرفع الحدث، من رفع الحدث به ارتفع حدثه سواء كان حدثا أصغر أو أكبر. فالراجح صحة الوضوء، لأن المنع ليس لأمر يعود إلى ذات الطهارة، وإنما هو لخوف الضرر. نحن منعنا هذا الماء وكرهنا استعماله لخوف الضرر الذي قد يحدث به، فهذا شيء والطهارة شيء آخر، هذا لا يؤثر على رفع الحدث بهذا الماء. وهذا هو الذي يقولون فيه أصوليا قضية إن النهي يعود إلى ذات الشيء أو إلى أمر خارج عنه. لسنا نطول الكلام بهذا الآن، لكن تعرف أن المذهب جواز، أن المذهب صحة الوضوء والغسل، وأن الحدث يرتفع بذلك، وأن الكراهة لا تمنع من هذا لأن الكراهة لخوف الضرر. طيب سؤال، لماذا لم يحرمه أئمة المذهب؟ يعني هم يقولون يخشى منه الضرر، ومع ذلك قالوا هو مكروه ليس حراما، فلماذا لم يحرموه؟ قالوا إنما لم يحرم لأن الضرر ظني، الضرر مظنون ليس متيقنا، ومع ذلك استثنوا فقالوا لو غلب على الظن حصول الضرر حرم، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ولأن الأحكام مبناها على الظن على غلبته، فمتى غلب الظن فضلا عن اليقين بحصول الضرر فإن الماء حينئذ يحرم استعماله، لأن القاعدة الشرعية العامة لا ضرر ولا ضرار، وكل ما أدى إلى ضرر فإنه يحرم. هذا تفصيل مذهبنا، نعيده مرة أخرى. خلاصة المذهب في الماء المشمس أنه مكروه استعماله، والكراهة في البدن خاصة في رفع الحدث من البدن أو في استعماله في البدن، لما ذكروا من الأحاديث والآثار من أنه يؤدي إلى البرص. وهذه الكراهة ذكروا لها شروطا وإن كانوا قد اختلفوا فيها، والشائع الشروط الثلاثة التي ذكرناها، والحدث يرتفع بهذا النوع من الماء فالوضوء والغسل صحيحان، وإنما لم يحرم هذا الماء لخوف الضرر لأن الضرر ظني. هذا المذهب. وأما الراجح من حيث الدليل فعدم كراهة هذا النوع من الماء، وللمعلومة هذا القسم من أقسام المياه من مفردات المذهب، هذا القسم ليس موجودا في مذهب آخر. جمهور العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم على عدم كراهة هذا النوع، وإن كان بعض أصحاب المذاهب الآخرين يوافق المذهب الشافعي في هذه المسألة، لكن أن يكون قولا في المذهب فإن هذا أمر تفرد به المذهب الشافعي. فالراجح من حيث الدليل عدم كراهة هذا النوع من الماء، وهو الذي اختاره بعض أئمة المذهب، وهو وجه في المذهب، وممن اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى. والحجة في ذلك أن الماء المشمس ماء مطلق داخل في حد المطلق، صحيح ولا لا؟ طيب كيف ونحن نقول ماء مشمس؟ صحيح، أحسنت، لأن هذا الوصف ليس لازما، هذا القيد الذي حصل فيه ليس لازما. إذا سألتك هذا ماء ولا لا تقول هذا ماء، لا تقول هذا ماء مشمس، لا يلزم. نعم، فالماء المشمس ماء مطلق لم يخرج عن حد المطلق، وقد عرفت أن كل ما كان ماء مطلقا فقد ساغ الوضوء به وساغ استعماله ولم يكره. والقاعدة بارك الله فيكم، هذه قاعدة الباب عموما، قاعدة باب المياه، أن الأصل في الماء الطهارة وجواز الاستعمال. الأصل في المياه الطهارة، يعني من ادعى نجاسة ماء كلف بالدليل. والأصل في المياه جواز الاستعمال في رفع الحدث وإزالة الخبث، فمن ادعى خروج ماء عن ذلك كلف بالدليل. تمام، فهذه حجة هذا الوجه في المذهب، أن الماء المشمس ماء مطلق يصدق عليه أنه ماء، فالأصل جواز استعماله من غير كراهة. طيب يا جماعة، نحن أتيناكم بأدلة، نحن أتيناكم بأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يصح من ذلك شيء، حتى نقل الإمام النووي رحمه الله اتفاق المحدثين على تضعيف هذه الأحاديث التي جاءت في النهي عن استعمال المشمس، وهذا صحيح، هذا من المعلومات المشهورة عند المحدثين، لا يصح في النهي عن استعمال المشمس شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث هذه ما بين واهن ومنكر وموضوع، لا يصح من ذلك شيء، يعني حتى ضعفها ليس يسيرا بل هو ضعف شديد، ومنه ما هو على سمت الموضوع. فسقط الاحتجاج بها لبطلانها ووهائها. نعم، فلما كانت هذه الأدلة ضعيفة، ولما كان الماء المشمس ماء مطلقا، لم يكن هناك حرج في استعماله. طيب، قضية الضرر هذه، أنه يورث البرص أو يخشى منه البرص، قالوا نرجع في ذلك إلى أهل الطب، وهذا نص الإمام الشافعي نفسه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. قال رحمه الله: اكتب هذا النص. طبعا الأصل في دراسة المذهب أن تحرص على معرفة نصوص صاحب المذهب، هذا الأصل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. فنص رحمه الله تعالى على أن الأصل في هذا الماء أنه لا يكره لذاته، يعني ليس فيه شيء لذاته يستدعي كراهته، هو ماء مطلق لم يخرج عن سمت الإطلاق، والأصل أنه طاهر في ذاته مطهر لغيره، فالأصل إذن أنه لا يكره استعماله. لكنه استثنى رحمه الله تعالى وعلق تعليقا لطيفا فقال: إلا أن يكره من جهة الطب. يعني والله لو سلمنا بهذا، لو سلمنا أن هناك سببا طبيا في كراهة هذا الماء فهو مكروه. فمن تأمل إذن في هذا النص علم أن الإمام رحمه الله تعالى لم يبت القول في كراهة هذا الماء، وإنما علقه. وهكذا نقول، نقول والله الأصل أن هذا الماء لا يكره استعماله، وهو طاهر مطهر يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث، إن ثبت ضرره طبيا فإنه حينئذ يمنع. وقد نص الإمام النووي وغيره من الأئمة والعلماء على أنه لم يثبت عن الأطباء في ذلك شيء، لم يثبت عن الأطباء شيء في ضرر هذا الماء المشمس، وبناء على ذلك فلا حرج إطلاقا في استعمال هذا النوع من المياه. هذا هو الوجه الصحيح في المذهب، وهو الراجح من حيث الدليل. نختم الكلام بالتنبيه على الماء المسخن. طيب، هذا الماء المشمس عرفنا، طيب الماء المسخن الذي يسخن بالنار أو ما يقوم مقامها من الأجهزة الحديثة، الذي يكون مثلا في السخانات الكهربائية أو ما أشبه ذلك، لا يختلف المذهب في جواز التطهر بهذا النوع من المياه، لأن الكلام إنما هو في إيه؟ في الماء المشمس لما ذكر فيه من قضية البرص وما أشبه ذلك. لكن ما سوى ذلك من المياه المسخنة فإنه لا حرج إطلاقا في استعمالها، ولا يختلف المذهب في ذلك، سواء سخن بطاهر أو نجس. يعني حتى نصوا على ذلك ردا على بعض العلماء الذين كرهوا ما سخن بنجس، قالوا لا، المذهب عندنا مذهب الشافعية أنه سواء سخن الماء بطاهر أو نجس فإنه لا حرج في استعماله، إلا في حالة واحدة ولا تعود إلى ذات الماء، أنه إذا منع من كمال الطهارة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني إذا كان ساخنا جدا فمنع من كمال الطهارة الواجب، لأن الأصل في الطهارة أن يعم الماء البدن، لابد أن يعم الماء البدن في الأعضاء المغسولة في الوضوء مثلا، أو في البدن كله عند الغسل من الجنابة، لابد أن يجري الماء على جميع أجزاء البدن. فلو كان الماء ساخنا جدا بحيث أثر على استيعاب الطهارة أو تكميمها، فإنه حينئذ يكره، لا لشيء يعود فيه، ولكن لأنه منع من إيه؟ منع من الطهارة، منع من الشيء الواجب. فوالله لو تصورنا ذلك فإنه حينئذ يمنع. وكذلك ذكروا حالة أخرى وهي خوف الضرر، مثلا لو كان ساخنا جدا بحيث إذا صبه على بدنه أحرقه، أحدث به حروقا أو أضرارا، فإنه حينئذ يمنع. وأما فيما سوى ذلك، طالما أنه يطاق على البدن، وطالما أنه لا ضرر فيه، وطالما أنه لا يمنع من استيعاب الطهارة، فإنه لا حرج في استعماله بلا خلاف في المذهب. نقف هنا إن شاء الله.